بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنتذاكر معكم في كل أسبوع بمثل هذا اليوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنأخذ كل درس حديث من كتاب الأربعين النووية، هذا الكتاب العظيم قليل الحجم، هذا المتن الذي اشتهر قديما وحديثا، مع أن مؤلفه محي الدين أبي زكريا النووي رحمه الله توفي وعمره 45 سنة، إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب لهذا المتن قبولا عجيبا، كما كتب لكتابه الآخر رياض الصالحين الذي قد لا يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا وفي هذا الكتاب، وهذا نتيجة صدقه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى وتوفيقه بهذا التأليف. هذا الكتاب المتن أصله مجلس ألقاه الإمام الحافظ ابن الصلاح، وهو عبارة عن الأحاديث الكلية في 26 حديثا، فجاء الإمام النووي وأخذ هذه الأحاديث وأتم عليها أحاديث أخرى شاملة لكل علوم الدين، عبارة عن قواعد وكليات وأصول لهذا الدين، فأصبحت عبارة عن 42 حديثا سميت الأربعين النووية. يطول شرح هذه الأحاديث، سنأخذ وقفات وفوائد وأحكام عابرة نستفيد منها في هذه الدقائق ولا نطيل إن شاء الله. الحديث الأول عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، ويقول عبد الرحمن بن مهدي من كبار التابعين يقول: لو ألفت كتابا فيه أبواب لجعلت هذا الحديث في بداية كل باب لأهمية هذا الحديث. ويقول الإمام أحمد: هذا الحديث ثلث العلم، لأن كسب العبد إما أعمال قلبية وإما أعمال قولية وإما أعمال بدنية، أعمال الجوارح. إذن العلم 3 أقسام: أعمال قلوب ولسان وجوارح. ولما كان هذا الحديث مرتبط بأعمال القلوب أصبح ثلث العلم. ويقول الإمام الشافعي: مدار الإسلام على 3 أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. فكان هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها مدار الدين. لماذا؟ لأن الحديث خلاصته أن الأعمال بالنيات، بمعنى أن العمل مهما كان من طاعة وعبادة لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت النية خالصة لوجه الله. إنما أداة حصر، أي إنما الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات. لذلك كان هذا الحديث مهم، وكل عمل صغير كان أو كبير لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وآيات كثيرة، حتى أن يوم القيامة يأتي الكفار بأعمال كثيرة فيجعلها الله هباء منثورا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه فقد النية. ولأهمية الإخلاص والنية والمقاصد عند الناس، يقول أحد العلماء الكبار وهو ابن أبي جمرة يقول: وددت لو أن من الفقهاء من يشتغل بأن يعلم الناس مقاصد أعمالهم ويجلس ليدرس الناس النيات. يقول: أتمنى أن يكون هنالك من الفقهاء يتخصصون بتعليم الناس نياتهم، لأن الآن تجد متخصصين في الفقه وفي الحديث وفي أصول الفقه والتوحيد والعقيدة والمصطلح والنحو، كل هذه العلوم فيها متخصصون. يقول: أتمنى أن يكون هنالك تخصص لعلماء وفقهاء يعلمون الناس النيات. يقول: لأن أكثر ما يؤتى على الناس من قبل النيات. أنك تجد المسلم يتصدق ويصلي ويطيع الله سبحانه وتعالى وأعمال صالحة، لكن يتراءى، يطلب الجاه، يطلب المحمدة، يطلب المنصب، يطلب كذا، يطلب وجوه الناس، فتضيع أعماله. لذلك يقول عبد الله بن المبارك: كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية. إذن المقياس في الأعمال النية. لذلك تستغربون لو قلت لكم أن من أعظم أسباب النصر والرفعة لهذه الأمة هو الإخلاص. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بن كعب في صحيح الجامع، يقول: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين. تخيلوا، سناء ودين ورفعة ونصر والتمكين. كيف؟ يقول: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، عمل الآخرة للدنيا، عمل صالح لكن للدنيا ليس لله، ليس له في الآخرة من نصيب. طيب، ما علاقة الإخلاص بهذه الأمور؟ إذن هذه سبب. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من حديث سعد بن أبي وقاص كما في صحيح الجامع، يقول: إن الله ينصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وفي رواية: إنما تنصرون بضعفائكم، بدعوتهم وإخلاصهم. فقضية النية كما يشبهها ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، يقول: شجرة الصنوبر شجرة تثمر بعد 30 سنة، وشجرة الدباء القرع بعد 2 أسبوع. فالدباء تخاطب الصنوبر، تقول لها: أنت وصلت الطريق بعد 30 سنة، وأنا وصلت خلال 2 أسبوع، وأنت شجرة وأنا شجرة. فقالت لها الصنوبر: انتظري حتى تهب رياح الخريف، فإن ثبتت تم فخرك. فإذا القضية ليست بالظاهر، هذه شجرة وهذه شجرة، الأصل بالصدق والإخلاص والثبات. والنية إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال هنا أعمال القلب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان، كل الأعمال بالنيات. النيات مفردها نية، والنية في اللغة هي القصد، وفي الشرع هي العزم على فعل الطاعة والعبادة، العزم على فعل الطاعة والعبادة. والنية لا تتحقق إلا إذا كان هذا العمل خالصا لوجه الله. حتى قيل في تعريف الإخلاص: أن تكون حركاتك وسكناتك لله. فإذا سكت لله، وإذا سكنت لله، وإذا تحركت لله، وإذا عملت لله. وحتى بعض السلف يقول: إني لأحتسب عند الله قومتي وقعدتي وأكلي وشربي. لذلك قالوا: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. تأملتم هذه العبارة؟ عبادات أهل الغفلة، لأن أهل الغفلة عباداتهم بلا نية فصارت عادات، وعادات أهل اليقظة أهل الإخلاص عاداتهم، لأنهم يستحضرون في العادات النية تتحول إلى عبادات. كما يقول عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك بها أجر. كيف؟ بالنية. رجل يأكل لأجل الأكل، لأنه يحب الطعام من باب الشهوة، يشتهي الطعام فيأكل، ليس له أجر. وآخر يأكل حتى يتجنب المرض ويتقوى على طاعة الله، هذا أكل وهذا أكل، هذا بأجر وهذا بلا أجر. لذلك كان السلف يتعاهدون نياتهم، حتى أن سفيان الثوري يقول: أشد شيء عالجته النية، لأنها تتقلب علي. علي ابن الحسين عندما توفي وجدوه يكفل 100 أسرة في المدينة دون أن يعلم أحد، حتى أن أحد السلف 20 سنة يصوم وأهله لا يعلمون به، يذهب إلى السوق يأخذ الغداء إلى السوق فيتصدق به، فأهل السوق يظنون أنه تغدى في البيت، وأهله في البيت يظنون أنه تغدى في السوق، و20 سنة هو يصوم دون أن يعلموا به. لذلك الإخلاص كما عرفه الجنيد رحمه الله هو سر بين العبد وربه، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. هذا هو الإخلاص، أن يكون كل شيء تقوم به لله، فإذا دخل هذا العمل الرياء. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكثر من هذا الدعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: العمل من غير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. مسافر يعني قدر الإمكان يتخفف من الزاد، هذا يملأ جرابه رمل، وكالحمال يحمل الصخرة الثقيلة ولا يأخذ عليها أجر. هذا مثال الذي يعمل دون إخلاص. تجد في الصف 2 من المصلين لكن بينهما من الأجر بين السماء والأرض. لذلك قال بعض السلف: ما نزل شيء من السماء أعز من التوفيق، وما صعد شيء من الأرض أعز من الإخلاص. لذلك عندما سئل الفضيل بن عياض عن قوله سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، أي خالصا لوجه الله، صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قضية الإخلاص من أعظم القضايا التي ينبغي أن يتعاهدها الإنسان، لأن الشيطان لكم عدو يسول للإنسان، يقول له انتبه، هذا يرى ينظر إلى صلاتك، وهذا يقول له انتبه، هذا معجب بمالك، وهكذا يأتي للإنسان، والإنسان نفسه ضعيف كما ذكرنا. وكما قال بعض السلف عندما سئل قيل له: ما أشد شيء على النفس؟ النفس هذه هناك أشياء صعبة عليها، قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، لأن النفس تريد المحمدة وتريد الرياء وتريد التفاخر وتريد العلو، تمدح أمامها ويقال لها: هذا خاشع وهذا كلامه كذا. لذلك أول من تسعر به من النار من هم؟ من هم أول من تسعر به من النار؟ 3: قارئ ليقال قارئ، قارئ وعالم ليقال قارئ، ومنفق ومتصدق ليقال إيش؟ جواد، ومجاهد في سبيل الله ليقال شجاع. لكن لماذا أول من تسعر به من النار؟ لأن هذه الأعمال كانت ليقال، لم تكن خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك قيل: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لذلك عندما سأل عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله، سأل والده قال: يا أبي أوصني، قال: إنوي الخير فإنك في خير ما نويت الخير. تأملوا إلى قضية النية. إذن قضية النية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن القاعدة العامة أن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح، والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. هذه قاعدة. النية الفاسدة مهما كان عملك صالح لا تصلحه هذه النية، بل تفسده. والنية الصالحة وحدها لا تكفي إذا كان العمل فاسد، أي العمل مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا النية أمرها عظيم، ينبغي أن نتذاكر دائما قضية النية، وكيف نصل إلى النية، وكيف كان السلف يعالجون نواياهم، وأن هذه الأعمال كما قال الإمام مالك رحمه الله: يحذر الصادقين يقول لهم إذا لم تخلصوا فلا تتعبوا، ينبه الناس إذا لم تخلصوا في الأعمال لا تتعب، تتعب وتبذل جهد وكذا ثم يضيع أجر عملك لأنه بلا نية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة وأن يجعلها لوجهه خالصة وأن لا يجعل فيها شيء لأحد. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.